للأسف أن هذا البرنامج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
كان كلامنا في أركان العلم الإجمالي، وقلنا العفو أركان الاستصحاب، وقلنا بأن الاستصحاب أركان أربعة. الركن الأول هو اليقين بالحضور، والركن الثاني كان الشك في البقاء، والركن الثالث كان وحدة القضية المتيقنة أو المشكوكة على تعبير المصنف. وقلنا بأنه في هذا الركن الشيخ الأنصاري له تعبير خاص، وهو إحراز بقاء الموضوع، وهو بحد ذاته كما قلنا يلزم منه في بعض الأحيان مشاكل، وقد بينا ذلك على صعيد الشبهات الحكمية وعلى صعيد الشبهات الموضوعية. بقي عندنا الركن الرابع من أركان قاعدة الاستصحاب، وهذا الركن هو ركن أيضا مهم، ولم يقع الخلاف فيه كما وقع في الخلاف بالنسبة للركن الأول وبالنسبة للركن الثالث، وهو الأثر العملي. فإن الشارع في هذه الحال إذا أراد أن يعبدنا بشيء فلا بد أن يكون له أثر عملي، وإلا إذا لم يكن له أثر عملي فحينئذ في هذه الحال سوف يكون تعبد الشارع بالاستصحاب أو بأي شيء آخر من الأمور التي تحتاج إلى التعبد سوف يكون لغوا. وهذا البيان كان أحد الأوجه أو البيانات للابدية هذا الركن. فالركن هو بالأصل أنه لا بد للاستصحاب من وجود أثر عملي، وهذا الأثر العملي هو المصحح لجريان الاستصحاب، وإلا إذا لم يكن له أثر عملي فحينئذ هذا الاستصحاب لا يجري. لماذا؟ لاختلال ركن من أركانه. إلا أنه كما قلنا نحن بالبيان الأول الذي بيناه هذا هو المتبادل إلى الذهن، وهذا هو المأنوس في أذهاننا، أنه لماذا يعبدنا الشارع بأي أصل سواء كان البراءة أو الاشتغال أو كان الاستصحاب، يعبدنا لوجود غرض لوجود أثر، وإلا إذا لم يكن هناك أثر فسوف يكون التعبد حينئذ لغو بلا فائدة. هذا أحد البيانات لاشتراط هذا الركن. لذلك شهيد الصدر رحمه الله تعالى بين هذا الركن بهذه العبارة، أنه يشترط وجود أثر عملي حتى يجري الاستصحاب، وبيانه بينه بثلاث صياغات. الصياغة الأولى هذه الذي قلناها، أنه لو لم يكن للاستصحاب أثر عملي ينتهي إليه لكان التعبد به من قبل الشارع حينئذ لغوا وبلا فائدة. هنا في هذه الحال عبر تعبير، هذا التعبير قد يكون موهما، وهو جاء بكلمة وقرينة الحكمة، يعني يقول وقرينة الحكمة تصرف إطلاق الدليل. هنا بهذا البيان لو نظرنا إلى دليل الاستصحاب، يقول دليل الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، حينئذ مطلق إذا كانت الأركان قد تحققت عندي سابقا، وعندي يقين بالحدوث شك بالبقاء مع وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، لا بد حينئذ من جريان الاستصحاب، سواء ترتب عليه أثر عملي أم لم يترتب عليه أثر عملي. هنا صونا لكلام الحكيم عن اللغوية، وصونا لكلام الحكيم عن العبثية، حينئذ لا بد من افتراض أن تعبد الشارع بجريان الاستصحاب ليس مطلقا بل في حالة وجود أثر. فمع وجود أثر حينئذ يتحقق الركن الرابع وبالتالي في هذه الحالة يجري الاستصحاب. فدليل الاستصحاب وإن كان مطلقا بلحاظ ترتب الأثر إلا أنه ببركة قرينة الحكمة وصونا لكلام الحكيم عن اللغويات لا بد من افتراض وجود أثر عملي يعبدنا الشارع به ببركة جريان الاستصحاب. هنا لو نظرنا إلى هذه الصياغة ماذا قالت؟ لا بد من وجود أثر لمن؟ لنفس الاستصحاب، يعني للتعبد الاستصحابي عليكم السلام ورحمة الله، للتعبد الاستصحابي. فمن هنا هذا الركن بهذه الصياغة وبهذا البيان لا يفرض علينا أن يكون نفس المستصحاب لا تعبد الاستصحاب، يعني لا جريان الاستصحاب، المستصحاب لا يفرض علينا أن يكون مستصحبا حكما شرعيا ولا ذا حكم موضوع ذا حكم شرعي، ولا في التالي في هذه الحالة يشترط أن يكون منجزا أو معذرا، بل يكفي أن يكون لنفس الاستصحاب للجريان الاستصحابي يكفي أن يكون له أثر عملي، وهذا يكون دافعا ورافعا للغوية وبالتالي يجري الاستصحاب. نعم هنا يأتي مشكلة وهي أنه متى يكون لنفس التعبد الاستصحابي أثرا عملي مع أن نفس المستصحب ليس له أثر؟ هنا قالوا إنما يأتي هذا الكلام بناء على مسلك خاص ذهب إليه الميرزا النعيمي رحمه الله وتبعه في الجملة السيد الخوئي رحمه الله، وهو أن المجعول في باب في الحجيات ما هو الأمار الطريقية والعلمية. فحينئذ في باب الاستصحاب إذا جرى الاستصحاب بغض النظر عن وجود أثر عملي بنفس المستصحب، وقلنا بأن المجعول في الحجية هو العلمية والطريقية، حينئذ لو فرضنا أنه يوجد عندنا موضوع لا أثر عملي له من حيث كونه حكما شرعيا أو موضوع لحكم شرعي أو موجب التنجيز والتعذير، ولكن له مدخلية في ثبوت حكم آخر، يعني بعبارة أخرى القطع به له مدخلية في ثبوت حكم آخر، كما لو فرضنا هكذا نبات اللحية، نبات اللحية في هذه الحال ليست موضوعة لحكم شرعي بحد ذاتها وليست هي بنفسها حكم شرعي، وسواء نبت اللحية أو لم تنبت اللحية استصحابه يعني لا يوجب لا تنجيزا ولا تعذيرا، ولكن لو جعله المولى هكذا يقول أيها المكلف لو قطعت بنبات اللحية فحينئذ يجب عليك الصوم يوما مثلا، هنا في هذه الحال أصبح القطع بنبات اللحية موضوعا لحكم شرعي، فأخذ هذا القطع على نحو القطع الموضوع لا على نحو الطريق حتى يكون منجزا ومعذرا. هنا لو فرضنا هذا الشخص كان في رتبة سابقة وفي مرحلة سابقة كان قد نبت له لحية، الآن بعد فترة مثلا وحصول بعض العوارض التي توجب انتفاء هذا الأمر، كما لو افترضنا أنه شاع مرض ووباء أدى إلى تساقط الشعر مثلا كما يقال في قضية النووي، النووي بعد أن كما يصورون ويتكلمون أنه بعد حصول حرب نووية فإن هذه الجلد أو الشعر فإنه يتساقط نتيجة هذه الإشعاعات، على فرض أنه صار وباء أو صارت حرب من هذا القبيل فحينئذ نشك في بقاء لحية هذا الشخص، فنجد الاستصحاب لإثبات ماذا؟ لإثبات بقاء اللحية، فأصبحت هنا اللحية مقطوعا بها؟ لا، أصبحت في هذه الحالة محرزة، غاية الأمر هذا الإحراز إحراز تعبدي. نعم بما أن الاستصحاب حجة كما ثبت عندنا فحينئذ بناء على جعل الطريقية والعلمية سوف يكون عندي قطع تعبدي ببقاء اللحية، فتحقق موضوع ما؟ موضوع وجوب الصوم أو موضوع وجوب التصدق. فلم يكن للمستصحب أثر، بل كان لنفس الاستصحاب والتعبد الاستصحابي سوف يكون له حينئذ أثر. هذه الصياغة الأولى. فمن هنا قالوا طبعا أنه الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي لا مقام القطع الطريقي، إذ أن النبات اللحية أخذ القطع به أخذ عن نحو القطع الموضوعي، إذ موضوع وجوب الصوم أو وجوب التصدق ليس نبات اللحية بما هو هو، بل نبات اللحية بما هو مقطوع، فيكون على نحو القطع الموضوعي. والاستصحاب إذا جعلت حجيته عن نحو الطريقية والعلمية فحينئذ ينزل هذا الشخص الذي ثبت عنده نبات اللحية بالاستصحاب يكون بمنزلة من؟ بمنزلة القاطع والعالم ولو تعبدا بنبات اللحية، وبالتالي في هذه الحالة يجري الاستصحاب. هذه الصياغة الأولى. الصياغة الثانية والبيان الثاني لهذا الركن وهو وجود أثر عمل. هنا ماذا يقولون؟ يقولون أنه يشترط في جريان الاستصحاب، وأن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب لا نفس الاستصحاب. هذه لها أثر جدا مهم، يعني حتى في على مستوى الاستنباط، أن في بعض الأحيان يكون عندي لازم لمن؟ لازم للمستصحاب، وأحيانا لازم لنفس الاستصحاب. المستصحب لوازمه كما سيأتي عندنا إن كانت شرعية فيؤخذ بها وتكون حجة، أما إذا كانت عقلية أو عادية فالاستصحاب ليس حجة في مثبتاته. ولكن في بعض الموارد يظهر منهم أنهم مع أنهم من القليل بأن الاستصحاب ليس حجة في مثبتاته، ولكن في هذا المورد جعلوا الاستصحاب حجة في مثبتاته. هناك ماذا يقولون؟ يقولون هذا اللازم ليس لازما للمستصحب، بل هو لازم لنفس الاستصحاب، يعني لنفس التعبد الاستصحابي، والتعبد الاستصحابي لا يشترط في لوازمه أن تكون دائما شرعية. سيأتي إن شاء الله تعرضنا نبدأ الإشارة إليه. هنا في هذه الحال أنه من أركان ومن مقومات الاستصحاب أن يكون المستصحاب في هذه الحالة قابلا للتنجيز وقابلا للتعبير، فيكون في هذه الحالة أضيق دائرة من الصياغة الأولى. إذ الصياغة الأولى ماذا قلنا؟ لا يشترط في المستصحاب أن يكون قابل للتنجيز والتعبير، ولا أن يكون حكما شرعيا أو موضوع أثر شرعي أو موضوع لحكم شرعيا. لماذا؟ قلنا نحن هذا كله خاضع لما يفهم من دليل الاستصحاب. فهنا يقولون بأن من أركان الاستصحاب ومن مقوماته أن يكون المستصحاب قابلا للتنجيز وقابلا للتعبير، ولا يكتفى بأن يكون الاستصحاب التعبد الاستصحابي ذا أثر. حتى لو كان ذا أثر ولم يكن المستصحاب قابل للتنجيز والتعبير فحينئذ في هذه الحالة ماذا؟ لا يجري الاستصحاب. هنا في هذه الحالة هل يشترط أن يكون حينئذ المستصحب حكما شرعيا أو لا؟ يشترط أن يكون في هذه الحالة مثلا موضوعا لحكم شرعي؟ لا. فلذلك هو أضيق دائرة. من أي ناحية؟ من ناحية أنه يشترط أن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعبير، ولكن لا يشترط أن يكون الاستصحاب في هذه الحالة حكما المستصحب عفوا حكما شرعيا. فمن هنا في هذه الحال سوف يكون أضيق دائرة من الصياغة الأولى وأوسع دائرة من الصياغة الثانية كما سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى. وحينئذ في هذه الحال فسواء كان المستصحب حكما شرعيا أو كان موضوعا لحكم شرعي أو كان متعلقا لحكم شرعي فحينئذ في هذه الحال طالما أنه النقطة الأساسية وهي قابليته للتنجيز والتعذير جارية متحققة فهذا كافي، وحتى لو لم يكن لا موضوع لا حكم شرعيا ولا موضوع لحكم شرعي ولا متعلقا لحكم شرعي لأمر شرعي. مثاله كما هو الحال، مثلا كان شخص قد شك في وجوب صلاة الجمعة، المثال المعروف كانت صلاة الجمعة واجبة في عصر الحضور، الآن في عصر الغيبة تبدل الشيء فشك في بقاء هذا الوجوب، فحينئذ يقين صادق بماذا؟ بالوجوب، شك لاحق ببقاء الوجوب، قضية متيقنة مشكوكة، هذا قابل التنجيز والتعذير أم لا؟ نعم، على فرض ثبوت هذا الاستصحاب فحينئذ المكلف يكون معاقبا إذا ترك ولم يأتي الصلاة بصلاة الجمعة، فيكون قابلا للتنجيز، فيجري الاستصحاب هنا والمستصحب يكون حكما شرعيا، وأحيانا يكون موضوعا لحكم شرعي كما هو الحال بالنسبة للعدالة، عدالة زيد مثلا، عدالة زيد ليست حكما شرعيا بل هي موضوع لحكم شرعي كجواز الائتمان به كجواز قبول شهادته، فإنه حينئذ كنا نعلم بعدالة زيد، الآن نشك في بقاء عدالته، نستصحب هذه العدالة أو هذه العدالة الثابتة سابقا، وحينئذ يترتب الحكم الشرعي على هذا الموضوع لحكم شرعي، وهذا سوف يكون قابلا للمعذرية، لأنه على فرض أننا جعلناه شاهدا مثلا في طلاق أو جعلناه شاهدا في قضية خلافية أو جعلناه إماما للجماعة وتبين فسقه الواقعي، فحينئذ أكون معذورا أمام الله عز وجل. وكذلك الأمر بالنسبة لي طهارة الثوب، طهارة الثوب هنا ليست موضوعا لحكم شرعي وليست حكما شرعيا بل هي متعلق لحكم شرعي، فحينئذ في هذه الحال لو استصحبناها لطهارة الثوب فإن وقضينا بهذا الثوب وتبين أن الصلاة كانت بثوب نجس وليس بثوب طاهر، فحينئذ هذه الصلاة صحيحة ويكون المكلف معذورا أمام الله عز وجل. فلذلك هنا لا يشترط في المستصحب أن يكون كذلك، يعني في هذه الحالة يكفي أن يكون قابلا للتنجيز وللتعذير حتى يتقوم الاستصحاب به. الآن يأتي شخص ويقول بناء على كلامكم، حينئذ سوف يتضح أنه يوجد عندنا فارق ما بين هذه الصياغة للركن الرابع وبين الصياغة الأولى، مع أن الكل يدعي الوصل بليلة، يعني كله يدعي من وين؟ أنا أخذناه من دليل الاستصحاب، فما هو مدرك هذه الصياغة وهذا البيان؟ هنا في هذه الحال هو الاستظهار من دليل الاستصحاب. الاستصحاب ماذا يقول دليل الاستصحاب؟ يقول لا تنقض اليقين بالشك، هنا لا تنقض إما أن يكون بمعنى النقد، إما أن يكون بالمعنى الحقيقي وإما أن يكون بالمعنى المجازي، فإن قلنا بأن المراد النهي عن النقد الحقيقي يعني يجب عليك أن تحافظ على بقاء اليقين الذي هو من الأمور الوجدانية النفسانية، يجب أن تحافظ عليها حتى مع عروض الشك عليك، كما هو واضح هذا تكليف بغير المقدور. إذ ما معنى في هذه الحالة أن ينهان المولى عن نقض اليقين وبالتالي في هذه الحالة والحالة أن النشاء وجدانا، فلا يجتمع الشك واليقين في آن واحد، فإذا كنت شاكا لا أكون متيقنا وإذا كنت متيقنا لا أكون شاكا، فمع عروض الشك يرتفع اليقين في هذه الحالة قهرا وليست أمرا اختياريا. فمن هنا فرض أن يكون النقد النهي عن النقد، النقد اليقين هو نهي عن النقد الحقيقي، إذ هذا يكون تكليفا لغير المقدور، إذ ليس بمقدور المكلف أن يحافظ على بقاء اليقين مع عروض الشك في أفق نفسه. فنلجأ إلى الاحتمال الثاني ويقول هو المتعين، أن يكون المراد من النقد المنهي عنه ليس هو النقد الحقيقي بل هو النقد المجازي. ما معنى النقد المجازي؟ بعبارة أخرى يعني بمعنى النقد العملي. أيها المكلف، كنت قاطعا بوجوب صلاة الجمعة، ماذا يقتضي منك هذا القطع؟ تقدم عندكم سابقا في بداية الحلقة الثالثة وأشار إليه الشيخ الأنصاري في بداية الرسائل أن من أمور التي تترتب على القطع ما هو؟ الجري العملي ومتابعة القطع في الجري العملي. أنت كنت قاطعا بوجوب صلاة الجمعة فيجب عليك أن تتابع هذا القطع وتجري عمليا وفق قطعك، يعني يجب عليك أن تصلي يوم الجمعة خلف الإمام. هذا القطع، هذا الجري العملي وفق قطعك الوجداني، يقول لك الشارع لا تنقضه، لا تنقضه في ظرف الشك في بقاء ذلك اليقين. يعني أنت الآن شاك وليس بطمأنينة متيقن، فاليقين حقيقة قد انتفى، إلا أن الشارع ماذا يقول له في هذه الحالة؟ لا ترفع يدك عن الجري العملي وفق يقينك الصابر، وابني الآن كأنك على يقين في ظرف الشك، ابني على أنك على يقين واجري عمليا جريك كما لو كنت متيقن. يعني في ظرف الشك يجب عليك في هذه الحالة أن أيضا ماذا؟ تبني على وجوب صلاة الجمعة، ويجب عليك متابعة هذا اليقين ولو كان تعبدا، هذا اليقين، وأن تصلي الجمعة وتعاقب إن لم تصلي الجمعة. فإذا كان المراد من النقد في دليل الاستصحاب، لا النقد هو النقد بمعنى النقد المجازي، أي لا تنقد عمليا هذا اليقين، هذا يستقطن أن يكون اليقين له قابلية ماذا؟ له قابلية الاستمرار، صحيح؟ له قابلية الاستمرار. يعني في هذه الحالة إذا كان اليقين ليس له قابلية الاستمرار، فبنفس عروض الشك ماذا يصبح؟ ينتفي، أو بنفس حدوث بعد مرور فترة ينتفي. فلا بد أن يكون اليقين له قابلية الاستمرار، وحينئذ يأتي النهي المولوي ويقول له في هذه الحالة هذا اليقين الذي له قابلية الاستمرار وله ماذا؟ هذه النقطة مهمة، وله قابلية التنجيل والتعبير، يقول لا تنقضهم عمليا. حينئذ يتبين عندي في هذه الحال أن هذا اليقين الذي له قابلية الاستمرار وله قابلية التنجيل والتعبير ليس هو اليقين الموضوعي، إذ اليقين الموضوعي ليس قابل للتنجيل والتعبير، إنما اليقين الذي له قابلية للتنجيز والتعبير هو اليقين الطريقي، إذ هذا الذي يكشف عن الواقع فطارة يصيبه وأخرى لا، أما القطع الموضوعي فلا ربط له بالواقع. فمن هنا في هذه الحالة يتبين عندي أن اليقين المأخوذ في دليل الاستصحاب إنما هو اليقين الطريقي، إذ هذا الذي له كاشفية عن الواقع قد يصيب أحيانا ولا، وله قابلية التنجيز والتعبير وله قابلية الاستمرار. فيأتي الكلام من قبل المولى وينهى المكلف الشاك في بقاء ذلك اليقين، ويقول له لا تنقض اليقين بالشك. أما اليقين الموضوعي لا قابلية له للاستمرار ولا قابلية له للتنجيز والتعبير. ومن هنا استظهر من خلال دليل الاستصحاب أن يكون المستصحب حينئذ له قابلية للتنجيز والتعبير الذي ينسجم مع القطع الطريقي للقطع الموضوعي. قال الأثر العملي. والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود أثر عملي، الوجود الأثر العملي المصحح لجريانه. وهذه طبعا عبارة لطيفة حتى لا يكون منحازا الآن إلى ماذا؟ لا يكون منحازا إلى أي صياغة من الصياغات الذي تأتي، بل لا بد في هذه الحالة أن نعرض هذه البيانات وهذه الصياغات على ما يمكن استظهاره من دليل الاستصحاب. فإن استطعنا أن نستظهر واحدا من هذه البيانات فكان بها ونعمة، وإلا فلا. ولذلك عبر هذا التعبير والركن الرابع من أركان الاستصحاب وجود الأثر العملي المصحح لجريانه. هنا الآن سيأتي ببيانه، وهذا الركن يمكن بيانه بإحدى الصياغ التالية. الأولى أن الاستصحاب يتقوم بلزوم انتهاء التعبد به إلى أثر عملي. لماذا لابد من وجود أثر عملي؟ يقول: إذ لو لم يترتب أي أثر عملي على التعبد الاستصحابي كان لغوا. والمفروض أن المولى مصون عن اللغوية، فلذلك يقول: وقرينة الحكمة، يعني أي كون المتكلم حكيما. هنا هذا المراد، ليس المراد قرينة الحكمة التي تقدمت في باب الإطلاق، لا، يعني بمعنى كون المتكلم حكيما. تصرف إطلاق دليل الاستصحاب عن مثل ذلك. فما معنى مثل ذلك؟ يعني عن عدم وجود أثر عملي. فصونا لكلام الحكيم عن المولى، حينئذ نقول بلا بدية وجود أثر عملي في استصحاب، وإن كان دليل الاستصحاب مطلق من هذه الحيثية، ولكن ببركة كون الحكيم المتكلم حكيما حينئذ نقيد إطلاق دليل الاستصحاب، ونقول أن دليل الاستصحاب يكون مختصا بصورة كون الاستصحاب ذا أثر شرعي. وصياغة الركن بهذه الصياغة تجعله بغير حاجة إلى أي استدلال، يعني كما سيأتي عندنا في نحن سيأتي عندنا إن شاء الله تعالى أننا بحاجة إلى نكتة حتى نبين الصياغة الثانية وأيضا الصياغة الثالثة. هنا أيضا لا نحتاج إلى أي استدلال أكثر، فقط لماذا؟ أن لا يكون جريان الاستصحاب بلا أثر. الآن سواء كان المستصحب حكما أو موضوع ذا حكم أو متعلق أو لم يكن، فمن هذه الناحية لا نحتاج إلى أي شيء من الخارج. وتسمح حينئذ هذه الصياغة وتسمح هذه الصياغة حينئذ بجريان الاستصحاب حتى فيما إذا لم يكن المستصحب أثرا شرعيا، أو لا ذا أثر شرعي أو قابل للتنجيز والتعبير. يعني سواء كان حكما شرعيا أو موضوعا لحكم شرعي أو قابل للتنجيز والتعبير أو لم يكن كذلك، فطالما أن التعبد الاستصحابي ذا أثر عملي هذا كافي، على شرط، هذا هو، على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به أثر. الآن هنا في هذه الحالة يعني كالشيخ الإيرواني حفظه الله قال أنه أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي به زائدا، ولكن في النسخة هذه التي حققت في مؤتمر الشهيد الصدر حافظوا عليها، ولكن الهاء ترجع إلى نفس من؟ إلى نفس الاستصحاب. يعني بعبارة أخرى يقول: على شرط أن يكون لنفس التعبد الاستصحابي بالاستصحاب، يعني التعبد الاستصحابي بالاستصحاب أثر يخرجه عن اللغوية. فهنا التعبد الاستصحابي قد يستبطن ماذا؟ به، فيكون به مستدركا، ولكن العبارة واضحة لا إشكال فيها. مثاله الآن يريد أن يبين الحالة التي يكون فيها الاستصحاب له أثر، مع أن نفس المستصحاب لا يشترط أن يكون له أثر. كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي كنبات اللحية مثلا أو كنزول المطر لا حكم له هذا الموضوع، يعني لا حكم له. ماذا أخذ؟ أخذ القطع تمام الموضوع لحكم الشرعي، فيصير تمام مفعول به لمن؟ لفعل أخذ. والجار مجرور هنا له متعلق لا حكم له، لا حكم له، أو تكون متعلقة بخبر محذوف للا، إذ لا هنا لا نافية للجنس. حكم يكون اسم الحكم يكون اسمها وخبرها محذوف متعلق به الجار المجرور له. لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي. وقلنا بأن لنا هنا كما إذا أخذ القطع بموضوع خارجي لا حكم له تمام الموضوع لحكم شرعي، هذا لا يكفي، لابد من ضم شيء. وقلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي من أي ناحية؟ بدعوى أن المجهول فيه الطريقية، كما قلنا لو قال الشارع في هذه الحالة إن نبتت اللحية أو إن كان له لحية فيجب عليك أن تتصدق بدينار، أو يجب عليك أن تصوم يوما، أو في هذه الحالة إن قطعت لنزول المطر فيجب عليك في هذه الحالة ماذا؟ أن تتصدق. مثلا قطعت بوجوب المطر يوم الجمعة فيجب عليك التصدق بدينار، وهو يوم الجمعة لم يستطع أن يستظهر الحال، هل السماء تمطر أم لا؟ ولكن الخميس كان متيقنا بأن السماء كانت تمطر، فيستصحب المطر إلى يوم الجمعة ويتحقق موضوع الحكم الشرعي، ويصبح قاطعا بنزول المطر قطعا تعبديا على مسلك جعل الطريقية والعلمية. فإن بالإمكان حينئذ جريان، يعني حينئذ إذا قلنا بأن الاستصحاب يقوم مقام القطع الموضوعي بناء على أن المجهول فيه الطريقيان، حينئذ جريان الاستصحاب لترتب حكم القطع، وهذا يصبح له أثر ويرتفع حينئذ لغوية التعبد المستصحابي. وإن لم يكن للمستصحب أثر، المستصحب من هو؟ نبات اللحية. المستصحب من هو؟ نزول المطر مثلا. وهذا معنى إن كان قيامه أي قيام المستصحب مقام القطع الموضوعي دون الطريق في بعض الموارد من هذه الموارد. إذ القطع الطريق هنا لا معنى له، لماذا؟ لأن المفروض أن المستصحب لا أثر شرعي له، يعني غير قابل للتنجيز والتعبير، وليس حكما شرعيا، وليس موضوعا لحكم شرعي، فلا معنى لجريان للقول بأن القطع هنا قطعا طريقيا. فلذلك الاستصحاب لا يقوم مقام القطع الطريقي هنا، بل يقوم مقام القطع الموضوعي فقط وفقط. أحسن. هو الآن يعني وكأنه كما يعبر بعض أساتذتنا أنه إذا لو طرح عليكم في الامتحان مثلا أنه ما هي الموارد، أو أذكر موردا يكون الاستصحاب قائما مقام القطع الموضوعي ولا يكون قائما مقام القطع الطريق، هذا هو المورد. فمن هنا هذا لا يعني أن الاستصحاب لا يكون مقام القطع طريقي، لا يقوم مقام القطع الطريقي، ولكن في بعض الموارد يكون القطع الطريقي لا معنى له، كما هو في موردنا. إذ المستصحب ليس قابل لا للتنجيز والتعبير، وليس حكما شرعيا، ولا أثر لحكم شرعي، ولا متعلق لأمر، بل لا حكم له، كما عبر الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. الثانية أن الاستصحاب يتقوم بأن يكون المستصحب قابلا للتنجيز والتعبير، لاحظوا المستصحب وليس الاستصحاب، ولا يكفي مجرد ترتب الأثر على نفس التعبد الاستصحاب كما هو الحال كان في الصيغة الأولى. وحينئذ هنا وإن كان أضيق من ناحية من الصياغة الأولى، ولكن يبقى أنه محافظ على نوع من الشمولية من ناحية أخرى، وهي ولا فرق في قابلية المستصحب للمنجزية والمعذرية بين أن تكون باعتباره حكما شرعيا أو عدم حكم شرعي هذه لا فرق، يعني نقول حكم شرعي حتى لو كان عدم حكم شرعي، كما يقولون مثلا بالنسبة لي لحم الأرنب، مثلا لحم الأرنب في هذه الحالة نشك في حرمته، صحيح. نأتي إلى استصحاب تقدم عندنا فيه في باب البراءة، استدلوا على البراءة بالاستصحاب، استصحاب ما قبل الإسلام أو استصحاب في حالة صغر قبل أن أبلغ كان لحم الأرنب لم يكن حكم في حقي، صحيح، لم يكن مكلفا، فكان لحم الأرنب بالنسبة إلي لا حرمة متعلقة به. الآن بعد البلوغ أشف، هل جعلت الحرمة بالنسبة للحم الأرنب بالنسبة لهذا الشخص؟ يقول قبل الصغر لم تكن حرمة ثابتة، أستصحب عدم الحرمة، فأستصحب عدم حرمة أكل لحم الأرنب. فهذا استصحاب لمن؟ لعدم حكم شرعي، ويكون معذورا أمام الله لو تبين أنه حرام واقع. هذا مثال على عدم حكم الشرعي. وأما الحكم الشرعي كما هو وجوب صلاة الجمعة مثلا، أو موضوعا لحكم شرعي كاستصحاب عدالة زيد، أو دخيلا في متعلق حكم شرعي كاستصحاب طهارة الثوب، فالاستصحاب دخالة طهارة الثوب لها مدخلية في صحة الصلاة، فاستصحبت الطهارة وصليت وتبين عندي أن الثوب كان نجس واقعا، فأنا معذور أمام الله عز وجل. كان استصحابات الجارية هنا ماذا يقول؟ أو دخيلا في متعلق حكم كالاستصحابات، كالاستصحابات مثال لمن؟ للأخير، دخيلا في متعلق الحكم الشرعي وليس للكل. كالاستصحابات الجارية لتنطيح شرط الواجب مثلا إثباتا ونفيا، يعني كاستصحاب بقاء الطهارة أو استصحاب بقاء عدمها، فإن استصحاب بقاء الطهارة حينئذ يكون مجوزا للدخول في الصلاة، واستصحاب عدمها يكون في هذه الحالة مانعا من الدخول في الصلاة. كاستصحاب الاستصحابات الجارية لتنقيح شرط الواجب مثلا إثباتا ونفيا، شرط الواجب كالصلاة مثلا إذ أنها مشروطة بالطهارة. ومدرك هذه الصيغة التي هي أضيق من الصيغة السابقة ما هو؟ استظهار ذلك من نفس دليل الاستصحاب. لماذا؟ كيف يمكن نحن أن نستظهر من الاستصحاب أن الاستصحاب متقوم حينئذ بأن يكون المستصحاب قابل للتنجيز والتعديل؟ يقول لأن مفاده، أي مفاد دليل الاستصحاب، النهي عن نقض اليقين بالشك، والنقض هنا ليس هو النقض الحقيقي. ما معنى النقض الحقيقي؟ يعني في هذه الحالة النقض الحقيقي يعني في هذه الحالة أن يمنع من ذهاب اليقين من أفق نفسه بعروض الشك عليه، وهذا الأمر ليس تحت اختيار المكلف وليس بمقدور المكلف أن يحافظ على اليقين مع عروض الشك، يعني مع عروض ما يزيله تكوينا، فهذا خارج عن قدرته، لأنه واقع ما هو؟ أي نقد حقيقي، لا محال بمجرد عروض الشك يرتفع اليقين، ولا معنى للنهي عنه، بل حينئذ سوف يقوم من باب التكليف بغير المقدور، إذ لا يمكن للشاك بعد طروء الشك له أن يحافظ على بقاء اليقين، فلا معنى للنهي عن النقد، إذ النهي يشترط أن يكون مقدورا عليه. وما هو إذا لم يكن النقد حقيقي؟ يقول وإنما هو، أي النقد، نقد العملي، يعني نقد مجازي. بأي معنى نقد العملي؟ بمعنى في هذه الحالة يعني أنك لا ترفع اليد عما كنت تبني عليه عمليا من اليقين سابقا، وفرض النقد العملي اليقين، وفرض النقد العملي اليقين هو فرض أن يكون اليقين، هنا هذه النقطة التي قلناها أنه يستبطن الدوام والاستمرارية، أن اليقين بحسب طبعه له اقتضاء عملي لينقض عملا، يعني له استمرار من حيث الجري العملي. والاقتضاء العملي اليقين، متى يكون الاقتضاء العملي اليقين؟ بلحاظ كاشفيته عن الواقع. واقتضاء العمل اليقين إنما يكون بلحاظ كاشفيته عن الواقع طبعا. وهذا يفترض أن يكون اليقين متعلقا، يعني في هذه الحالة يشترط أن يكون المتيقن الذي يجري فيه الاستصحاب صالحا للتنجيز والتعبير. وهذا يفترض أن يكون اليقين، يفترض أن يكون اليقين متعلقا بما هو صالح للتنجيز والتعبير. إذ ما معنى كاشفية اليقين حينئذ إذا لم يكن قابل للتنجيز والتعبير؟ لكي يكون اليقين به ذا اقتضاء عملي، وإذا لم يكن في هذه الحالة أي أثر عملي للقطع من هذه الناحية. وأما في غير ذلك فلا يتصور النقد العملي، يعني في هذه الحالة غير ذلك. ما معنى في غير ذلك؟ يعني في غير صورة كون اليقين ذا اقتضاء عملي وكون المتيقن والمستصحب قابل للتنجيز والتعبير، وأما في غير ذلك فلا يتصور النقد العملي. إذا لم يكن اليقين في هذه الحالة له حيثية كاشفية والمستصحب له قابلية التنجيز والتعبير، ما معنى أن ينقد؟ يقول المولى لا تنقد اليقين بالشك، إذ عدم النقد في هذه الحالة سالب الانتفاع الموضوع، إذ لا اقتضاء لليقين حينئذ من ناحية الجري العملي ومن ناحية الكاشفية. وأما في غير ذلك فلا يتصور النقد العملي لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب. هذه العبارة موجودة عندكم أنتم سيد؟ ها؟ هذه بالطبعات الجديدة تحقيق مؤتمر الشهيد الصدر أضافوها هذه العبارة. فهذه العبارة يقولون وجدت في نسخة خطية للشهيد الصدر رحمه الله تعالى لنفس الحلقة الثالثة. الطبعات القديمة كطبعة بيروت دار التعارف معك سيد، وطبعة جامعة المدرسين، وحتى بعض الطبعات الأخرى كطبعة الشهيد الصدر القديمة مجمع الشهيد الصدر رحمه الله ليست بموجودة، بل أضيفت مؤخرا في الطبعة الجديدة. وهذه الطبعة كما يقولون وجد هذه الزيادة بخط الشهيد الصدر رحمه الله تعالى. فلذلك العبارة هي لكي يكون اليقين به ذا اقتضاء عملي، وأما في غير ذلك فلا يتصور النقد العملي لكي يشمله إطلاق دليل الاستصحاب الذي يقول لا تنقد اليقين بالشك. هنا يقول في هذه الحالة، وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقد العملي من النقد كما هو واضح. يعني عندما يقول في هذه الحال أنه هذه السيارة ماذا قالت؟ أن النقد ليس هو النقد الحقيقي بل هو النقد العملي، فتمانية هذه السيارة حينئذ متوقفة على أن نستظهر فعلا من أن يكون النقد المنهي عنه في دليل الاستصحاب هو النقد العملي وليس هو النقد الحقيقي. ويقول الشهيد الصدر رحمه الله تعالى وهذا إنما ينسجم مع ما؟ مع كون النهي لا تنقل نهيا مولويا. في صورة كون النهي نهيا مولويا حينئذ ينسجم أن يكون النقد هو النقد العملي، ولكن لو استظهرنا نحن من دليل الاستصحاب حينئذ أن المراد من النهي ليس هو النهي المولوي بل هو نهي إرشادي، إرشادي إلى ماذا؟ إلى أنه أيها المكلف القاضي في مرحلة سابقة لا يمكنك أن ترفع اليد عما يقتضيه اليقين السابق من الجري العملي عند طرو الشك عليك. وزان حينئذ وزان من؟ وزان هذه المرأة الحائض الذي يقول لها المولى لا تصلي أيام حيضك كما ورد في بعض الروايات أنه اقعدي أيام أقرائه هكذا معنى الرواية. فهناك عندما نهاها المولى عن الصلاة في زمن الحيض هناك في هذه الحالة هل هو نهي مولوي؟ ليس نهي مولوي، بل هنا هو نهي إرشادي. طبعا على قول يوجد عندهم خلاف أنه هل حينئذ الاتيان بالصلاة يكون حرمة الصلاة تكون حرمة ذاتية أم حرمة تشريعية؟ هذا بحث تقدم في كتاب اللمعة، ولعل الشيخ اليرواني تعرض إليه في فقه الاستدلال. فالمهم أنه هنا نهي إرشادي إلى أن هذه الصلاة لا يمكن أن تقع من من؟ من خلال المرأة الحائض. فوقوع الصلاة غير مقدور لها. نعم فرق بينهما أنه غير مقدور لها تكوينا وهنا غير مقدور له اعتبارا وشرعا. فالشارع يقول أنا عندي كشارع لا يمكنك أيها المكلف أن ترفع اليد عما كان يقتضيه اليقين السابق من الجري العملي. هنا اليقين من الجري العملي، هل الجري العملي حينئذ في هذه الحالة يكون هنا لا ترفع اليد عن الجري عن اليقين بلحاظ الجري العملي، أو بمعنى في هذه الحالة يعني أنك لا تنقض اليقين، يعني لا تنقض اليقين حقيقة. أيها المكلف لا يمكنك أن تزيل اليقين من نفسك. كيف؟ يقول لا يمكنك أن تزيل اليقين من نفسك بحسب اعتبارك شارع لا تكوينا. تكوينا يذهب، ولكن بحسب اعتباري كشارع فيكون في هذه الحالة النقد نقدا حقيقيا وليس نقدا في هذه الحالة للجري العملي. فلذلك يقول وهذا البيان يتوقف على استظهار إرادة النقد العملي النقد العملي من النقد في دليل الاستصحاب بقرينة تعلق النهي به، ولا يتم إذا استظهر عرفا إرادة النقد الحقيقي ولكن مع حمل النهي على الكون نهيا مولويا لا ينتشر. يقول مع حمل النهي على كونه إرشادا إلى عدم إمكان ذلك بحسب عالم الاعتبار، يعني يحمل النهي في لا تنقض اليقين بالشك على النهي الإرشادي إلى عدم إمكان حصول نقض اليقين بالشك باعتبار أن الشارع ينزل الشاك منزلة متيقن، هذا بحسب اعتباره كشارع. فإن المولى قد ينهى عن شيء إرشادا إلى عدم قدرة المكلف عليه كما هو الحال في ماذا؟ كما يقال في دع الصلاة أيام أقرائك أي أيام حيضك. غير الأمر أن الصلاة غير مقدورة للحائض حقيقة، إذ لا يمكنها، إذ يشترط في الصلاة الطهارة. والنقد غير مقدور للمكلف وين؟ في لا تنقض اليقين بالشك ادعاء واعتبارا تكوينا صحيح حقيقة صحيح، ولكن اعتبارا وادعاء لا يمكنه لتعبد الشارع ببقاء اليقين الصادق. وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل ما هو؟ إذ يقول الشارع في هذه الحالة لا ترفع لا تنقض اليقين بالشك. لماذا لا تنقض اليقين بالشك؟ لأنني نزلت الشك منزلة العلم، نزلت الاستصحاب منزلة العلم، فيكون من باب جعل الطريقية والعلمية. ومن هنا ترون ليش السيد القيم رحمه الله تعالى ذهب لأن الاستصحاب أمارة وليس بأقل عملي من خلال استظهار هذا المعنى من دليل الاستصحاب. لذلك يقول وبناء على هذا الاستظهار يكون مفاد الدليل دليل الاستصحاب جعل الطريقية وجعل العلمية. وحينئذ ولا يلزم في تطبيقه تطبيق الاستصحاب على مولد تصوير النقد العملي والاقتضاء العملي، وحينئذ في هذه الحالة لا يتم التوجيه الطابق للركن الرابع. إذا البيان الطابق والتوجيه الطابق مبني عن أن يكون النقد هو النقد العملي، وهنا تبين عندنا أننا لا نحتاج إلى تصوير النقد العملي، بل النقد الحقيقي متصور ولو كان ادعاء واعتبارات. غير أنه ومع ذلك هل نرفع اليد عن هذه الصياغة؟ يقول لا شهيد الصدر، أنه كما أن هذا الدليل دليل الصحاب يحتمل أن يكون المراد منه هو النقد الحقيقي، ويكون حينئذ الكفة راجحة بلحاظ الصياغة الأولى، يحتمل أيضا أن يكون منه النقد العملي، وتكون حينئذ الكفة راجحة بلحاظ الصياغة الثانية. ومع احتمال كلا الأمرين أن يكون النقد حقيقيا وأن يكون النقد العملي، فنصبح الدليل مشملا. وفي ظرف الإجمال ماذا نفعل؟ نأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما هو؟ هو هذا مثلا، هو نقد العملي. لذلك يقول غير أنه يكفي لتعين الصيغة الثانية في مقابل الأولى إجمال الدليل، أي دليل الاستصحاب، وتردده بين احتمالين النقد العملي والنقد اليقيني. الموجب للاقتصار على المتيقن منه والمتيقن ما تقرره الصيغة الثانية. لماذا؟ لأن نتيجتها أخص من الأولى، وحينئذ تكون الأخص هو القدر المتيقن في المقام، أما الأعم فهو المشكوك. فنأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الذي تبينه الصيغة الثانية، أما الصيغة الأولى فيبقى أنه لا دليل عليها، إذ ما ادعي وهو مجمل، وفي ظرف ومورد الإجمال نأخذ بالقدر المتيقن. الصياغة الثالثة يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، والحمد لله.